لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة المشاهدون في حلقة جديدة عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي نعرض من خلالها مادة علوم القرآن الكريم. وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص، يجعلنا وإياكم من يخلص في قوله وعمله، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. حياكم الله أيها الإخوة الحضور في الاستديو، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذا العلم، أن يجعل القرآن والعلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يوفق لنشر هذا العلم، وأن نكون يا إخوة هداه مهديين في نصرة كتاب الله عز وجل. إن هذا يا إخوة من أعظم التوفيق، أن يوفق الإنسان لأن يكون ناصرا لهذا الكتاب ومدافعا عنه ومنافحا عنه. فإن هذا القرآن يا إخوة معجز، وهذا القرآن يعني هو من أعظم ما يعني يكون حجة على العباد. كم من رجل يعني من غير المسلمين بمجرد أن يتلو القرآن وأن يعرف صحته وأنه من عند الله عز وجل، ثم ما يلبث أن يدخل هذا الدين. وهذا يا إخوة هو فائدة يعني من فوائد طلب العلم. يعني الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لما ذكر المسائل الأربع قال: العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. فتعمل ثم تدعو، أيضا تدعو الناس إلى هذا القرآن، تبين لهم الأحكام الشرعية والأحكام العقدية وحقوق الله عز وجل وحقوق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون أنت يعني لك أجور هؤلاء العباد الذين كنت سببا في إصلاحهم وفي هدايتهم. لازلنا يا إخواني الكرام في يعني تكلمنا في الدرس الماضي عن جمع القرآن الكريم، وذكرنا يعني شيئا من الصور النظرة، شيئا من الصور الرائعة للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بعنايتهم بالقرآن حفظا ثم جمعا وكتابة وتدوينا، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على تبليغنا هذا القرآن وإيصاله لنا بدون تحريف ولا تغيير. هذا من توفيق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن وفق عمر رضي الله عنه لهذه الفكرة العظيمة وهي جمع القرآن الكريم، لما خشي أن يضيع القرآن عندما توفي عدد من القراء في حرب المرتدين، فجاء فزعا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال له: القرآن سيضيع، هؤلاء القراء قد ماتوا، فلابد من أن تأمر الناس بجمع القرآن. حتى شرح الله عز وجل صدر أبي بكر الصديق لهذا، ثم بعد ذلك عندما دعوا زيد بن ثابت كما ذكرنا في الحلقة الماضية، دعوا زيد بن ثابت وقال نفس الكلام: كيف أفعل شيئا لم يفعله الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرح الله عز وجل صدر زيد بن ثابت. وكان أيضا من توفيق من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يوفق لجمع القرآن في عهد أبي بكر، وأن يوفق لجمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأضاف. سبحان الله، الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذه اصطفاء من الله عز وجل، اصطفى به زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله يا إخوان أن يصطفينا، أن يجعلنا وإياكم يا إخوة ممن يوفق لخدمة كتاب الله عز وجل. إذن يا شباب، تكلمنا في الدرس الماضي عن صفات زيد بن ثابت التي يعني أشار بها أبو بكر، إنك رجل، إنك شاب عاقل، لا نتهمك، كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن ثابت: فوالله لو حملوني جبلا لكان أهون علي، ما كان أثقل علي من جمع القرآن. قال: فتتبعته من العسب واللخاف ومن صدور الرجال. بعد أن جمع، ما هي طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه في الجمع؟ تكلمنا في الدرس الماضي أيضا عن شيء من طريقته. قلنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه بدأ يجمع من صدور الرجال ومن المكتوب، وجاء في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعمر وزيد بن ثابت: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكم بشاهدين على شيء كتب على شيء كتبه فاكتبوه. وهذا الأثر رواه ابن أبي داود في المصاحف، وقال ابن حجر: رجاله ثقات مع انقطاع فيه، فالمقصود أن زيد بن ثابت رضي الله عنه بدأ في الجمع من الصدور ومن المكتوب، ويأتي بشاهدين على كل مكتوب على أنه قد كتب هذا وقد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من المنهجية أيضا التي يعني فعلها زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يتتبع هذه الآيات من المحفوظ من الصحابة ثم يأتي بشاهدين كما ذكرنا يعني قبل قليل. طيب، جمع زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا المصحف، ثم جعله عند من؟ عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في الحديث أنه قال: فجمعه فوضع جعله عند أبي بكر، ثم لما توفي أبو بكر انتقل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما توفي عمر أخذته من؟ ابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، ما هي أهم مميزات الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ هناك يعني مميزات للجمع، يعني هناك شباب يعني أمور أمر مهم، أن يعني كثيرا من الروايات يعني وكثيرا مما يذكره أهل العلم في هذه المسألة، مسائل الجمع، يعني لم يدل عليها الدليل، فنحن نتوقف عند ماذا؟ عند الدليل أو أثر يعني عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واضح يا شباب؟ فلذلك يعني تجد في بعض يعني مما يذكر في جمع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني من مميزات جمع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه أولا جمع القرآن على ماذا؟ على العرضة الأخيرة، على العرضة الأخيرة التي كما جاء في الآثار أن زيدا إيش قد شهدها وحضرها. هذه الميزة الأولى. ف يعني جمع أبي بكر رضي الله عنه خاصا بماذا؟ بما كان في العرضة الأخيرة، لأن بعض أهل العلم يقول أن أبو بكر رضي الله عنه قد جمع على الأحرف إيش؟ على الأحرف السبعة. واضح؟ بينما جمع عثمان كان على حرف واحد. فنقول هذا يا شباب يعني ما عليه إيش؟ ليس عليه دليل، ما جاء فيه دليل في هذا، بل جمع أبي بكر رضي الله عنه كان على العرضة الأخيرة، وجمع عثمان رضي الله عنه أيضا كان على العرضة الأخيرة، وهذا هو هذا، لا فرق في هذا من هذه الجهة. لكن من مميزات جمع أبي بكر رضي الله عنه كما ذكرنا أنه كان على العرضة الأخيرة، هذا أولا. ثانيا، من الحديث أن سبب الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه ماذا؟ خوف ضياع القرآن، خوف ضياع القرآن بموت القراء، فكان هذا أيضا من مميزات جمع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من مميزات جمع أبي بكر رضي الله عنه أنه كان المراد به ماذا؟ الجمع. الجمع يعني كان مفرقا ثم جمع في مصحف واحد. واضح يا شباب؟ هذا أمر مهم نعرف أن زيد بن ثابت رضي الله عنه جاء عند هذه العسب وما جاء في صدور الرجال والأكتاف واللخاف وغيرها ثم جمعها في مصحف واحد. واضح يا شباب؟ هذا أمر مهم. أيضا يا شباب من مميزات الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه أنه بالاتفاق أنه جمع في مصحف واحد كان عند من؟ كان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه بصفته ماذا؟ إمام للمسلمين. بصفته إمام للمسلمين. أيضا يا شباب من مميزات الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه أن الصحابة بعد جمع أبي بكر ما زالوا مستمرين على ماذا؟ على قراءاتهم التي أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلزم الناس بجمعه، لم يلزم الناس بجمعه، ولذلك حتى بعد أبي بكر رضي الله عنه استمر الناس في قراءتهم، مصحف ابن مسعود، مصحف أبي بن كعب، مصحف زيد بن ثابت، مصاحف غيره من الصحابة استمروا في ماذا؟ في مصاحفهم. واضح يا شباب هذا المسألة؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه يختلف عن ماذا؟ عما صنع عثمان رضي الله عنه والله. واضح يا شباب؟ لذلك ننبه على هذه القضية. نعم، هذه يا شباب يعني أهم المميزات لجمع أبي بكر رضي الله عنه والله. يعني أهم قضية نريد أن نعرفها في جمع أبي بكر رضي الله عنه أنه كان المقصود به ماذا؟ الجمع. كان المقصود به جمع المتفرق، كان متفرقا في أيدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فجاء زيد بن ثابت وجمعه في مصحف واحد. وهذه يعني كانت مرحلة كبيرة جدا، خطوة عظيمة جدا، أن أصبح هذا المصحف هو ماذا؟ هو المرجعية بالنسبة للصحابة، أنه هو الموافق لماذا؟ لما كان في العرضة الأخيرة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت غيرها من إيش؟ من القراءات. واضح يا شباب؟ وبهذا جمع أبو بكر، أبي بكر رضي الله عنه رفع ماذا؟ رفع المنسوخ، ما بقي شيء من المنسوخ. وبهذا أيضا اقتصر على القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. واضح؟ التي كانت في العرضة الأخيرة. نعم، هذا الجمع يا شباب لجمع أبي بكر رضي الله عنه أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، أجمع عليه الصحابة. يعني يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أعظم الناس أجرا في القرآن من؟ أبو بكر. أجمع أعظم الناس أجرا في القرآن أبو بكر، فإنه أول من جمع القرآن بين إيش؟ بين دفتين. واضح يا شباب؟ هذا أيضا من المسائل التي ينبه عليها. من المسائل أيضا التي ينبه عليها تسمية القرآن بماذا؟ بالمصحف، كما جاء في بعض الآثار أنه كان متى؟ بعد أبي بكر رضي الله عنه والله. بعد أن جمعوا قال أبو بكر استشير الناس، ما رأيكم نسميه السفر، نسميه كذا، نسميه المصحف؟ قال فسمي بماذا؟ بالمصحف. كانت هذه هي التسمية. فالشباب فرق بين أن تقول القرآن وفرق بين أن تقول إيش؟ المصحف. واضح؟ هذا له معنى وهذا له معنى يعني آخر. أما لكن جاءت فيه إشارات في القرآن لهذا الأمر في صحف مكرمة، يعني كانت إشارات إلى ماذا؟ إلى تسمية، كأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني استنبطوا هذه التسمية من ماذا؟ من القرآن. نعم، هذه يا شباب هي صورة جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن وكيف كانت طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه. ننتقل يا شباب إلى الجمع والمرحلة الثالثة من الجمع. طبعا بعض العلماء قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا جمع المصحف، ولا أثير يعني وذكر، لكنه لا يصح ولا يثبت، لا يثبت ولم يصح به أحاديث. الجمع الثاني شاب من الجموع هي جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني من القضايا شاب المهمة في مسألة الجمع أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بعد أبي بكر, يعني في جمع أبي بكر لم يخالف أحد منهم, واضح. وهذا شاب يرد على ماذا؟ يرد على من يقول أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم مثلا قد أخفوا شيئا من القرآن كما يذكره بعض الروافض وغيرهم يذكرون هذا. هذا صحيح وهذا باطل, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يجمعون يحفظون القرآن, عشرات منهم يحفظون القرآن. هذا طبعا لا يستغرب ممن أصلا يقدح في ماذا؟ في عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني الذي يقول يقدح في عدالة الصحابة لا يستغرب منه أن إيش؟ أن يعني يتهمهم بمثل هذه إيش؟ بمثل هذه التهم, واضح يا شباب. ولذلك هذا لا يرد عند من يعظم الصحابة ومن يعرف قدرهم ومن يعرف ماذا فعلوا وماذا قدموا وماذا بذلوا لهذا الدين. ننتقل شاب إلى الجمع الآخر, وهو جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يعني مثل ما ذكرنا في جمع أبي بكر سنذكر جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه, سببه وتاريخه وأهم ميزاته وكيف كانت طريقته وبعض المسائل المتعلقة بجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا جمع عثمان بن عفان شاب يعني من المسائل التي يعني يذكرون فيها يعني أمورا ولا بد من تحليلها, لا بد من رد ما فيها من شبهات. ومن الكتب حقيقة اللي يعني جيدة في هذا الباب كتاب صدر أخيرا للدكتور محمد الطاسان, المصاحف المنسوبة للصحابة, مصاحف المنسوبة للصحابة. هذا كتاب يعني جميل في ذكر كثير من إيش؟ من الشبهات, كثير من الشبهات. وهذه شاب مسائل الشبهات يعني من المسائل أيضا التي طرقها بكثرة الإمام من أصحاب كتب علوم القرآن, يعني من اعتنى بها وهو من أئمة علوم القرآن في هذا العصر. توفي طبعا وهو لا ليس من القطان, الزرقاني رحمه الله, الزرقاني في مناهل العرفان كلما جاء عند باب من الأبواب يختم بماذا؟ يختم بالشبهات والرد عليها, الشبهات والرد عليها. هذا مهم في مثل هذه المسائل أن يعرف, خاصة الذي يعني يحتك ب يعني كفار وأصحاب البدع وغيرهم يحتاج إلى معرفة هذه الشبهات حتى يردها, واضح يا شباب. من هذا الكتاب مهم في هذا الباب. من الكتب أيضا التي اعتنت بالشبهات كتاب للدكتور عبد المحسن المطيري, رسالة الدكتوراه الشبهات حول القرآن في القرن الرابع عشر, القرن الرابع عشر. هذا أيضا من الكتب التي تكلمت عن شبهات معاصرة, والمستشرقين شاب يعني لهم عمل دؤوب في هذه المسائل, يحاولون بقدر المستطاع أن يعني يقدحوا في صحة القرآن. وتجدهم يعني من سماتهم أنهم أنهم ينتقون ما يوافق أهواءهم, فيأخذ ربما من كتب مثلا الشيعة ويأخذ من كتب المعتزلة ويبدأ إيش؟ يجمع هذه الشبهات ويضربها ببعض ويركب بعضها على بعض, وربما يأتي عند بعض الأحاديث مثلا والآثار المشكلة ويأتي ويأخذها و يحاول أن يقدح بها في صحة القرآن وفي تحريف القرآن وغيرها. وربما أحيانا لا يذكر لك المرجع أصلا حتى لا تستطيع أن يعني من يعني أشهر من تكلم جولد سيهر في مذاهب التفسير, يعني هذا كتابه مرجع في يعني مسائل الشبهات وإثارة الشبهات حول القرآن, هو رجل طبعا يهودي. نعم. عثمان بن عفان رضي الله عنه ما سبب جمعه للقرآن؟ ما جاء في البخاري أيضا يقول الراوي حذيفة رضي الله عنه قال كان حذيفة في بعض مغازي أهل الشام في إرمينيا, في إرمينيا وأذربيجان, وهذه بلاد طبعا بلاد إيش؟ بلاد أعاجم يعني, فقال فرجع حذيفة بن اليمان دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فزعا قال أدرك الناس قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. اختلاف اليهود والنصارى إيش سبب إشابة الاختلاف هنا؟ السبب إشابة الخلاف ذكرت لكم قبل قليل أن الصحابة إشابة بعد جمع أبي بكر لم يلزمهم بماذا؟ بما جمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأصبح كل يتلو إيش؟ على مصحفه. استمر الصحابة على لم يحصل الإلزام من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن المصحف في العرض الأخيرة جمع لكن لم يحصل الإلزام. فحذيفة رضي الله عنه رأى الصحابة يقول حتى كاد بعضهم أن يكفر بعضا كما جاء يعني في بعض الروايات. قال فدعا عثمان بن عفان رضي الله عنه زيد بن ثابت، ثم شكل لجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه زيد بن ثابت من الأنصار وثلاثة من قريش. زيد بن ثابت أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، حتى أنه جاء في بعض الروايات أن زيد بن ثابت يكتب وسعيد بن العاص هو يعني أنطقهم أكثرهم أحسنهم نطقا، فكان هذا يملي وهذا يكتب. ثم قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بإيش؟ بلسان قريش، فإنما نزل بإيش؟ بلسانهم. واضح. ثم لعلي أذكر لكم الرواية يعني كما جاءت، قال فأرسل إلى حفصة أن يعني أن تأتي به المصحف، قال فنسخوه هؤلاء الأربعة، نسخوه في ماذا؟ في مصاحف، ستأتي علينا بعد قليل كم عدد المصاحف. المقصود أنهم نسخوا مصحف حفصة في هذه المصاحف، المصحف الذي جمعه أبو بكر نسخوه في هذه المصاحف، وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. واضح. قال ففعلوا حتى إذا نسخوا المصاحف أرسلوا إلى كل أفق بمصحف، أرسلوا إلى كل أفق بمصحف، وأرجعوا المصحف إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها. يعني جاء في بعض الروايات أنه كان عند حفصة، ثم بعد أن توفيت انتقل إلى عبد الله بن عمر، ثم لما كان عهد مروان بن الحكم قال لعبد الله بن عمر أن يأتي بالمصحف، فجاء بها فأحرقهم. واضح. حتى يجتمع الناس على المصاحف يعني انتهى الأمر. واضح شاب. هذا هو ما جاء في تاريخ هذا المصحف. المقصود شاب أنه أمر هؤلاء بنسخ هذا المصحف إلى عدة إيش؟ مصاحف. هذا الجمع متى كان؟ هذا كان بعد هذا المعارك، وهي معارك أرمينيا وأذربيجان. تقريبا ذكر بعض أهل العلم أنه في السنة 24 من الهجرة، السنة 24 من الهجرة. نعم. منهج هذا الجمع يا شباب، ما منهج هذا الجمع؟ يعني تلاحظون الآن من خلال الحديث الذي ورد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه يأتي هو وعدد من الصحابة ويبدأون في نسخ المصاحف. جاء في بعض الروايات أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء الخبر وفزع قام على المنبر وقال أعزموا على كل من كان عنده شيء من القرآن أن يأتيني به، أن يأتيني به. قال فكانوا يأتونه فيناشدهم بالله، إلا يعني هل كتبوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان هذا بداية الجمع، هذا أول منهج يعني طريقة من مناهج من طرق الجمع. ثم أمر زيد بن ثابت والصحابة رضي الله عنهم البقية ثلاثة من قريش بماذا؟ بالكتابة. بالكتابة، فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه هو الكاتب. طبعا يا شاب يعني أنت عندما تسأل لماذا زيد بن ثابت، يعني واضح جدا أن اختيار زيد بن ثابت لماذا؟ للصفات التي ذكرها أبو بكر رضي الله عنه، ولأنه هو الذي جمع المصحف في عهد عثمان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. طبعا يا شاب يعني نحن نعرف أن هناك قدر كبير من إيش؟ من الاتفاق بين المقروء وماذا؟ والمكتوب. لكن ربما يحصل يعني يعني بعض الاختلاف بين المقروء والمكتوب، كيف نكتبه؟ واضح شاء. والأصل في القرآن أنه المتلو أو المكتوب، المتلو المحفوظ في الصدور، واضح شاب، هذا هو الأصل. فإذا حصل خلاف في كيفية الكتابة يجتهد الصحابة في ماذا؟ في كتابته بلسان قريش، واضح، يجتهدون في كتابته بلسان قريش. طبعا يا شباب هذه المسألة لها ارتباط بمسألة رسم إيش المصحف، وهل هو توقيفي أو اجتهادي، وسنأتي عليها إن شاء الله في دروس قادمة. لكن نتنبه لأمر هنا، وهو أن الأصل في الكتابة ما هي؟ المحفوظ، المحفوظ في الصدور. فلم يعني ترد الكتابة يعني استيعاب جميع القراءات. ولذلك شاب يعني من القراءات التي في جميع المصاحف جاءت بهذا القراءة مع اختلافها عن القراءات المتلوة، وما هو على الغيب بضنين، بالضاد، بالضاد. في جميع المصاحف كتبت ماذا؟ في جميع المصاحف كتبت بالضاد، لم تكتب بإيش؟ بالضاء. بينما في القراءات تليت بماذا؟ بالقراءتين، تليت بالضاد وبإيش؟ بالضاء. وهذا يدلنا على ماذا يا شباب؟ على أن المراد هو مش أن الأصل هو ماذا؟ هو المحفوظ وليس المكتوب. أيضا من القراءات التي كتبت في جميع المصاحف بتلاوة بقراءة معينة، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط جاءت في جميع المصاحف بإيش؟ بحرف الصاد، بحرف الصاد. بينما في القراءات تليت بالصاء، وتليت بالسين، وتليت بالإشمام، إشمام الصاد زاين، واضح جاء. لكنها في جميع المصاحف كتبت ماذا؟ بالصاد، واضح يا شباب. فنحن نقول من خلال هذا المثالين، نقول أن الأصل في يعني الكتابة هو إيش؟ المحفوظ، واضح. وأن يعني لم يرد اشتمال القراءات على جميع المكتوب على جميع القراءات، واضح يا شباب. وإلا سيصبح عندنا إشكال إذا نظرنا للمصحف وجدنا القراءات مختلفة عن كتابة المصحف، نقول لا، الأصل هو ماذا؟ هو المحفوظ، واضح. هذا الأمر يا شباب هو نسخ فقط كما ذكرت لكم قبل، فنسخوا هذا المصحف إلى عدة مصاحف، وأرسلوا إلى كل مصحف بإيش؟ إلى كل أفق بمصحف، ومعه صحابيا يتلو عليهم ويقرئهم القرآن. يعني لم يرسل فقط المصحف بلا مقرئ، لا، أرسل مصحفا ومعه إيش؟ ومعه مقرئ من المقرئين من الصحابة يعلم الناس، مما يدلك على أهمية ماذا؟ على أهمية المقروء. من المسائل الشباب المهمة أن بعض الكلمات ربما يكون فيها زيادة، بعض القراءات يكون فيها زيادة كلمة مثلا عن غيرها، فكيف نجمع؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل، تجري في الدرس الماضي، تجري من تحتها الأنهار، وتجري تحتها الأنهار. فإن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة فإن الله الغني الحميد، ومثل مثلا ووصى وإيش وأوصى، هذه مختلفة القراءتين عن بعضها البعض. ففي هذا الحال كيف يكون هذه المصاحف؟ جاءت المصاحف لتستوعب هذه إيش هذا الاختلاف في هذه القراءات، فكتبت بكذا وكتبت بكذا. مما يذكر يا شباب في هذا وينبه عليه، يعني بعض أصحاب علم القرآن يقولون مثلا فتبينوا فتثبتوا، يضربون مثال بهذا، ننشزها وننشرها، واضح؟ وهذا يا شباب هل يصح هذا المثال؟ ها؟ لا يصح هذا المثالين. لماذا؟ لأن المصاحف كانت بدون إيش؟ بدون تنقيط، بدون نقط، واضح؟ التنقيط كان متى؟ في عهد متأخر، عهد علي بن طالب رضي الله عنه، أبو الأسود الدؤلي، أنه هو أول من نقط الحروف وأول من ضبط الحروف، فينبه على هذا الأمر. طيب يا شباب، يعني هذه مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني هذه أهم منهجية لطريقة كتابتهم للمصحف. ننتقل يا شباب إلى مسألة أخرى، وهي أهم المميزات لجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أهم مميزات جمع عثمان بن عفان، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل الآن، يعني أولا من أهم مميزات جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه أن المراد به ماذا؟ سببه إيش؟ خوف الاختلاف، واضح؟ خوف الاختلاف، خلافا لسبب الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. في عهد أبي بكر كان المراد به ماذا؟ الخوف من ماذا؟ من الضياع. هذا من مميزات جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. من المميزات أيضا في عهد عثمان أن المراد به ماذا؟ النسخ في المصاحف وليس الجمع. الجمع كان موجودا، لكن كان المراد به النسخ، نسخ مصحف إلى عدة مصاحف، واضح شباب؟ أيضا من المميزات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه اقتصر أيضا على العرضة الأخيرة. وأما يعني دعوة أن يقال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمعهم على حرف واحد، وجمع عثمان كان على سبعة أحرف، فقد ذكرنا يا شباب هذه الشبهة في أو في هذا القول في دروس ماضية، واضح؟ هذا المسألة طبعا يا شباب مبنية على ماذا؟ مبنية على الأحرف السبعة، واضح؟ فمن ذهب الطبري ومن معه ذهبوا إلى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمعهم على حرف واحد، بينما جمع عثمان جمع أبي بكر كان على سبعة أحرف، واضح يا شباب؟ وذكرنا سابقا لكم يا شباب ونكرر أن هذا تيسيرا من الله عز وجل لهذه الأمة، تيسيرا، والتيسير علته لا زالت إيش موجودة. وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لا يمكن أن يرفع التخير، لا يرفع التخير، التخير موجود، مثل أن يرفع رجلا التخير بين الصيام وإيش والإفطار في السفر، تقول هذا لا يمكن أن يرفع شخص التخير. أنت الآن مخير بين الأمرين، تقرأ بما تشاء، تأخذ الحكم الذي تريد، تصوم أو إيش أو تفطر، لكن أن تزول يعني حكم التخير تماما وألا تنقل الأحرف التي أمر الله عز وجل بها الصحابة أن ينقلوها، لا، هذا يعني قول مرجوح، والله أعلم أن هذا قول مرجوح، لأن الصحابة رضي الله عنهم مؤتمنون على نقل القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والأمة لا زالت محتاجة لهذا التيسير. فالمقصود أن جمع أبي بكر وجمع عثمان من هذه الناحية لا فرق بينهما، لا فرق بينهما من هذه الناحية، فكلاهما جمعوا على العرضة الأخيرة، لكن أبو بكر جمع وعثمان نسخ. أبو بكر جمع المتفرق في مصحف واحد، وعثمان نسخ المصحف إلى عدة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار، وأرسلها إلى الأمصار. نعم، يعني هذا من هذا هي أهم الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان. وذكرنا أيضا شابا يعني ما يذكر عن هذا الأمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني اكتفى بحرف واحد وترك بقية الأحرف. من المسائل أيضا الشابة التي ينبه عليها أنه يعني يذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جمعه كان مرتب الآيات، وأما السور ففيها خلاف، ففيها خلاف، واضح يا شباب؟ وأما جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان مرتب السور وإيش والآيات، كان مرتب الآيات والسور. وهذا يا شباب ليس عليه إيش، ليس عليه دليل، ما هنالك دليل على أن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني لم يجمع أو يرتب السور. نقول أن الأصل أنه قد تم القرآن ويعني اكتمل في عهد من؟ أبي بكر رضي الله عنه. فمن قال أنه أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يرتب السور كما كانت يعني على عصرنا اليوم، فعليه إيش؟ فعليه الدليل، وليس هناك دليل على هذا. نعم، هذا يا شباب يعني أهم المسائل بالنسبة لي يعني جمع أبي بكر الصديق وجمع عثمان. يعني نلخصها بسرعة كذا، نقول أن جمع أبي بكر هو جمع عثمان إلا في أمرين. الأمر الأول أن سبب الجمع في عهد أبي بكر هو الجمع، خوف ضياع القرآن. وأما سبب الجمع في عهد عثمان فهو نسخ، فهو خوف الاختلاف بين الناس، تكفير بعضهم بعضا. الأمر الثاني أن الجمع في عهد أبي بكر بمعنى الجمع، جمع المتفرق، والجمع في عهد عثمان بمعنى ماذا؟ النسخ، فنسخت المصاحف وأرسلت إلى الأمصار. طيب، كما ذكرنا في عهد أبي بكر نذكر أيضا في عهد عثمان، ما موقف الصحابة من جمع عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع المصاحف ماذا فعل بعد ذلك؟ أخذ بقية المصاحف، ماذا فعل بها؟ حرقها. إذن المسألة صار فيها إيش؟ أصبح فيها ماذا؟ إلزاما بتلاوة الناس على هذا، على هذه القراءة العرضة الأخيرة. بينما أبو بكر رضي الله عنه جمع الناس لكنه لم يلزمهم، ولذلك حصل الخلاف في عهد من؟ عهد عثمان رضي الله عنه. أما بعده انتهى الأمر، أصبحت التلاوات غير التي جمعت في عهد عثمان والتي قرأها الصحابة متواترا، أصبحت تلاوات يعني لا يلتفتون لها الصحابة من جهة القراءة، ويعرفون أنها مخالفة لماذا؟ للعرضة الأخيرة. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على جمع أبي بكر وعلى جمع عثمان رضي الله عنه، أجمعوا على الجمع، لكن الخلاف الذي حصل فقط من بعض الصحابة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان يرى بن مسعود أنه أحق بماذا؟ بهذا الشرف، بهذا الشرف من جمع القرآن، يقول أني أنا أحق من من؟ من زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول يعني عبارة، يقول يعني كيف يعني يكلفون رجلا لقد أسلمت وهو في صلب رجل كافر، واضح؟ وهذا يعني من حرص ابن مسعود على ماذا؟ على الخير، على هذا الشرف وعلى هذا الفخر أن يصبح هو جامع لكتاب الله عز وجل. وإلا زيد بن ثابت أيضا يعني مؤهل لهذا الجمع، وهذا لا ينقصه، لكن ابن مسعود كان يقول حتى لما حصل هذا كان يقوم على المنبر ويقول والله الذي لا إله غيره ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم إيش أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لا ذهبت إليه. حالته فيقول مسروق رضي الله عنه: فكنت أطوف في المسجد في حلقات المسجد ما منهم من أحد يعني ما أنكر ما يقوله ابن مسعود. واضح. فابن مسعود رضي الله عنه كان حريصا على هذا الخير فقط، وإلا أصل الجمع كان متفقا عليه. وهناك عبارات عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول بعض الصحابة، يقول زيد بن ثابت، يقول كانوا يقولون لما انتهى من عثمان، يقول أحسن والله عثمان، أحسن والله عثمان. وكان يقول أيضا كما جاء عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص في كتاب المصاحف أنه كان يقول لا تقولوا، يقول مصعب بن سعد: أدركت الصحابة متوافرين، متوافرين على ماذا؟ على يعني جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وعدم الخلاف فيه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يقول لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما جمع المصحف إلا بإيش؟ إلا ب يعني عن ملأ من الصحابة، ما منهم أحد قد يعني أنكر ما يصنعه عثمان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أيضا يقول لو لم يفعله عثمان أو لم يصنعه عثمان لصنعته أنا. واضح. فانظروا يا شباب كيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يعني ينتسب إليه هؤلاء الشيعة ويقولون نحن ويقدحون في عثمان بن عفان رضي الله عنه، كيف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينافح عن من؟ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متوافرون ومتفقون على هذا. ثم جاء في بعض الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رضي بعد ذلك وتابع، ذكر هذا الذهبي في سيره وذكره ابن كثير، وجاء في كثير في كثير من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن ابن مسعود تابع عثمان على هذا. وهذا هو يعني الظن بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم ما كانوا يعني ينتصروا لأنفسهم وإلا أو لأهوائهم، وإنما كانوا يريدون ماذا؟ الخير، ويريدون الوصول للحق. والله والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم في، والله عز وجل زكاهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فماذا يظن بهؤلاء الصحابة والذين تبوؤوا الدار والإيمان للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ماذا قال عن أمثال هذه الأمة والذين جاءوا من بعدهم؟ يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حتى هذه الآية جاءت في الفيء، حتى قال إمام مالك رحمه الله قال: من وجد شيئا من الغل في نفسه على الصحابة فإنه لا يستحق إيش؟ أن يأخذ شيئا من الفيء. وذكره في الروافض، قال الروافض لا يستحق شيئا من إيش؟ من الفيء، لأن الله عز وجل ذكرهم المهاجرين ثم الأنصار ثم ذكر من يستحق الفيء ممن جاء بعدهم ممن يترحم عليهم. فيعني هذا من تعظيم الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأين هذا ممن يعني يقدح في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هذه المصاحف، هذه يعني هذا الجمع يا شباب، عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني جمعه في أو نسخه في عدة مصاحف، وأرسل مع كل مصحف أحد الصحابة. يعني للعلماء أقوال في عدد هذه المصاحف، يعني ممن ذهب أولا إلى أربعة مصاحف، قال بعض العلماء أنه أربعة مصاحف، وهذا قالها أبو عمرو الداني، قال إلى الكوفة والبصرة والشام، والرابع أبقاه عثمان عنده. وقال السيوطي رحمه الله قال بل خمسة مصاحف، قال هو المشهور، المشهور أنها خمسة مصاحف، وزاد مصحفا إلى اليمن، وذكر غير من أصحاب مؤلفات علوم القرآن أنها ستة مصاحف، وزاد مصحفا إلى البحرين، وبعضهم زاد مصحفا يعني قال بعضهم أنها ثمانية مصاحف، قال مصحف إلى مصر ومصحف إلى غيرها من أظن إلى مكة. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل هذه المصاحف التي تحوي هذه القراءات، وأرسل معها عددا من كل مصحف معه أحد الصحابة حتى يقرئ الناس. فكان أبو الدرداء في الشام، وكان ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وكان أبي بن كعب في المدينة، فيتلون القرآن على هؤلاء التابعين والصحابة. وهذا من عناية الصحابة رضي الله عنهم واللهم بالقرآن. هذا الجمع يا شباب يعني كما ذكرنا لكم، وهو جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، نسبت إليها المصاحف اليوم، فيقال الرسم إيش؟ الرسم العثماني، فنسب إليه. هناك شباب مرحلة أخرى من المراحل يعني يذكرونها تحت الجمع، وهي مرحلة معاصرة، وهي تسجيل القراءات والتلاوات صوتيا، تسجيل التلاوات والقراءات صوتيا. وهذا يعني أضافه بعض العلماء المعاصرين أن من أنواع الجمع هو الجمع بمعنى التسجيل الصوتي. وهذا يا شباب يعني ينبغي على قارئ القرآن أن يتعلم من ماذا؟ من الشفاه، يتعلم من التلاوات مباشرة. والقرآن يا شباب إنما يتلقى من ماذا؟ إنما يتلقى من المشايخ، ويتلقى من القراء. ولذلك يقولون، يقول أهل العلم لا يؤخذ العلم عن من؟ عن مصحفي، يعني ممن يأخذ القرآن عن إيش؟ عن المصاحف مباشرة. ولا يؤخذ العلم عن صحفي، يعني ممن يأخذ عن الكتب مباشرة. فهذا التسجيل الصوتي أيضا ممن اعتنى به العلماء المعاصرين، وهناك عدد كبير من القراء الذين اعتنوا بهذه القرآن وتلاوته، واهتموا ب يعني تلاوة القرآن وتعليمه للناس. وهذا هو يعني شرف عظيم أن يكون الإنسان مقرئا لكتاب الله عز وجل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، يقول مكثت، يعني كما جاء أنه مكث قرابة 50 سنة وهو يعلم القرآن، من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى عهد الحجاج، جلس في مكانه وهو يعلم القرآن. قال فكانوا يسألونه ما الذي حملك على هذا؟ فقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان الله العظيم، حديث واحد يا إخوة يجلس هؤلاء 50 سنة، 50 سنة وهم يعلمون القرآن. فكم من الأجور يعني ينالها هؤلاء القراء من تعليم أعظم كتاب وأجل كتاب، وهو كتاب الله عز وجل. وهذا يا شباب من يعني من اصطفاء ومن التسخير الذي سخر الله عز وجل لحفظ كتابه. ولا تجد كتابا على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حفظه الناس واعتنوا به كما حفظوا بهذا القرآن. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم يا إخوة لهذا الطريق ولهذا السبيل ولهذا الهدي، ويجعلنا وإياكم يا إخوة ممن يعني يخدم كتاب الله عز وجل ويحفظه ويعمل به حق العمل. أيها الإخوة المشاهدون، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم أيضا أنتم ممن يخدم هذا القرآن، وممن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ويعمل به، ويجعله حجة له لا حجة عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يتذكر أولو الألباب.